بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الفضل والإحسان، والشكر له على نعمة الأمن والإطمئنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرتجي بها الجنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين بذلوا المهج وغالي الأثمان، ومن تبعهم في دروب الإيمان. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الذي يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم حالنا، ألا يجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني الأكارم، إن الله عز وجل قد غرس في بني الإنسان جملة من الفطر والغرائز، فمن الفطر ارتباط الإنسان بأسرته، ومن الفطر ارتباط الإنسان بقبيلته، ومن الفطر السامية الراقية الغالية ارتباط الإنسان بوطنه. ولذلك يقول الأصمعي رحمه الله: ثلاث أصناف فيهم ثلاثة خصال: الإبل تحن إلى أوطانها، وإن طال عهدها، والطير يحن إلى وكره، وإن كان مجدبا، والإنسان يحن إلى وطنه، وإن كان في غيره أكثر فائدة. وقال أيضا رحمه الله: إذا أردت أن تعرف الرجل ويقصد الرجل الذي لم تنتكس فطرته ولم يرتكس في أفكاره، فانظر إلى تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكائه على ما مضى من زمانه. فالوطن إخواني الأفاضل نبض وسكن واستقرار وأمن، ولذلك أحببنا أن نعيش هذه الليلة هذه المحاضرة بعنوان: وطنك أمانة. والسبب الذي حداني لاختيار هذا الموضوع جملة أمور: الأمر الأول أن الحديث عن الوطن وما له من حقوق فيه رد نوع وشيء يسير من الجميل تجاه الأوطان. فالإنسان الذي يعيش في وطن عليه دين مستحق، الذي ترعرع في وطنه منذ نعومة أظفاره حتى شب وهرم في هذا الوطن، ينبغي أن يرد الجميل لوطنه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأيضا من الأسباب ثانيا خروج بعض الأطروحات الشاذة التي تنتقد الكلام عن حقوق الوطن والمواطنة، وتصف الوطنية بأنها وثنية، وتصف الوطن بأنه حفنة من تراب، وتشكك في قضايا الانتماء إلى الوطن، وهذا خلل كبير في فقه الانتماء والمواطنة، ويحتاج إلى بيان وإلى توضيح. ثالثا، من الأسباب أن طرح هذه الموضوعات تسهم كثيرا في علاج نشاز الأفكار كالأفكار التكفيرية والتوجهات التفجيرية والأفكار الخارجية تجاه ولاة الأمر وغيرها. حينما نتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الوطن، الوطن كما قال الجرجاني في كتاب التعريفات هو مولد الإنسان والبلد الذي هو فيه، وأما الوطنية فهي قيام الفرد بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام. وهناك مصطلح المواطنة وهو السلوك والتصرفات للمواطن والمقيم في البلد الخاص. هذه عبارات ومصطلحات مهمة حينما نتكلم عن الوطن. إخواني الأكارم، حقوق الوطن كثيرة جدا، ولعل محاضرة واحدة لا يوفيها، بل ربما كل عنصر منها يحتاج إلى محاضرة، ولكن نأتي على رؤوس هذه الحقوق ونقف عليها. وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقوق تتعلق بولي الأمر، وحقوق تتعلق بالمحكومين والرعية، وحقوق تتعلق بالوطن ذاته. لماذا؟ لأن الوطن له أركان: الراعي والرعية والدولة والتشريعات. هذه أركان الأوطان. فإذا جئنا إلى ولي الأمر، والحق الأول من حقوق الوطن هو طاعة ولي الأمر والوفاء له بالبيعة، وهذا الأمر مضطرد مقرر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم الأحاديث الصحيحة الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليصبر. والحديث متفق عليه. وفي حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الأحاديث في تقرير طاعة ولي الأمر والوفاء له بالبيعة كثيرة، وسبب ذلك إخواني الأفاضل أن تحقيق هذا المبدأ الذي هو أصل من أصول أهل السنة فيه من المصالح الدينية والدنيوية الكثيرة، وفيها تحقيق الأمن والاستقرار، بل حتى إقامة الحدود والعبادات وغيرها مما يقام في دولة الإسلام. ثم ينبغي للعاقل أن يتعظ بما يرى حوله في الدول، فكم من دول ربما كان فيها ولاة أمر فيهم شيء من الظلم والتقصير، فلما ذهبوا وزال عن هذه البلاد وجود الحاكم حل فيها الفساد وحل فيها الدمار، وتمنى أهل هذه الدول أن يرجع الحاكم السابق، وكما قال بعض الحكماء في السابق: إمام غشوم ولا فتنة تدوم. ثم مما يتعلق بهذا الأمر، البيعة الشرعية هي التي تكون لحاكم البلد وليست لغيره. أهل الإمارات بيعتهم للشيخ خليفة، وهكذا بقية الدول، كل أهل دولة بيعتهم لحاكم البلد. وأما البيعات لرؤساء الجماعات ولشيوخ الطرق فهي بيعات محدثة باطلة، بل هي بيعات حزبية بدعية خطيرة في هذا الباب. وأيضا من الحقوق الحق الثاني، وهو يتعلق أيضا بولي الأمر، حق النصرة. وقد أورد القرطبي رحمه الله في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: للأمير حق الطاعة وحق النصرة. النصرة كيف تكون لولي الأمر؟ تكون بجملة من الأمور، أولاها مساعدة ولي الأمر وإعانته في مهامه، فالدولة دولة متكاملة من الراعي والرعية. وأيضا من النصرة نصح ولي الأمر، والنصيحة هي النصيحة الشرعية التي تكون سرا ولا تكون علنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية. نصيحة الحاكم لا تكون على المنبر ولا تكون في شبكات التواصل الاجتماعي ولا تكون في المجالس العامة، هناك طرق شرعية لمناصحة الحاكم. ومن النصرة للحاكم المحافظة على هيبته، فالإسلام قد حافظ لولي الأمر المسلم على هيبته ومكانته، وهذا يعزز الأمن والاستقرار في البلاد. أما أن يأتي من هب ودب ويتكلم على ولاة الأمر ويعرض السلبيات، ويأتي الوالد ويتكلم أمام أبنائه وينتقد الحاكم، فهذا هو طريقة الخوارج ولا يجوز شرعا. فينبغي على الإنسان أن يقف على الحدود الشرعية في هذا الباب. وأيضا من الحقوق، وهو القسم الثاني، الحقوق المتعلقة بالمحكومين والرعية. فالحق الأول المتعلق بهم التعاون والتآزر. الناس في الدولة ينبغي أن يكونوا كتلة واحدة متماسكة، لا ينبغي أن يكونوا أحزابا وجماعات. الإسلام يحرم الحزبية ويحرم قيام الجماعات. ليس لأهل الإسلام إلا جماعة واحدة، بخلاف دعوات العلمانية والليبرالية الذين يدعون إلى التعددية السياسية في بلاد المسلمين، فجماعة المسلمين واحدة، وهذا قرره الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا. النزاع سبب للفشل وسبب للضعف. ولذلك من يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل المدينة أول ما دخلها وأراد تأسيس نواة الدولة الإسلامية، عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضية المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين لأهمية هذه القضية وأن يكون الناس كتلة واحدة. أيضا من الحقوق، الحق الثاني المتعلق بالمحكومين والرعية، الإحسان إليهم في التعامل وإعطائهم حقوقهم، لأن هذه الحقوق إن ضاعت وضاع التعامل بين الناس أثر ذلك على الوطن الواحد. مهما كانت صنوف الناس، المسلم والكافر، يعاملهم الإنسان وفق ما أمر الله عز وجل ووفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قضية الإجارة، أي إعطاء الأمان. فهذه الشريعة راعت إجارة الشخص الواحد. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت، وهي امرأة، فكيف بمن أجارته دولة وأدخلته بعقد سلام؟ كل من يدخل هذه الدولة بالتأشيرة التي تسمى اليوم، هذا عقد إجارة وعقد أمان في دولة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذه التصرفات التي تصدر من الخوارج في الاعتداء على الكفار الموجودين في بعض بلاد الإسلام منهج خبيث مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هؤلاء ومعرفة حقوقهم ومراعاة أمنهم والمحافظة على دمائهم. ثم أيضا من الحقوق، الحقوق المتعلقة بالدولة وبالوطن. أولى هذه الحقوق الدفاع عن الوطن، وهذا حق عظيم مقرر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بصريح العبارة وإما بالتلميح والإشارة: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. في قصة بني إسرائيل شرع الله عز وجل لهم القتال المشروع لما أخرجوا من ديارهم وأخرج أبناؤهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق لهم حق القتال المشروع والدفاع، لأنهم أخرجوا من ديارهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال العلماء في التعليق على هذا الحديث: ومن أعظم المال الوطن الذي يعيش المرء في أكنافه. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال كثير من أهل العلم كلمة الله حتى تكون العليا لا بد لذلك من وطن مستقر يستطاع فيه الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العقيدة الصحيحة. والدفاع عن الوطن يكون إما بالسنان وإما بالبيان. أما السنان فهو الجانب العسكري وجهود القوات البرية والبحرية والجوية ومن فرغوا في الثغور وفي الدفاع عن الدولة. وأما بالبيان فهذا باب واسع الذي يكون على المنابر والذي يكون في وسائل الإعلام والذي يكون على حملة الأقلام، عليهم واجب عظيم. فاليوم الدفاع عن الدول عبر وسائل الإعلام من أكبر المؤثرات، وهذا واجب عظيم لمن أعطاه الله عز وجل حسن البيان، لمن أعطاه الله عز وجل قلما سيالا يدافع عن وطنه. وقد كثرت الشائعات والأكاذيب والأراجيف ضد الوطن، فينبغي أن يدافع الإنسان. ومن الواجبات تجاه الوطن أيضا دفع الشائعات. الشائعات كثيرة وهي خطيرة، لا سيما في أوقات الحروب والفتن، لأن هناك من يصطنع هذه الشائعات. فالواجب على الإنسان المسلم أن يتثبت ابتداء: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فينبغي على الإنسان أن يتثبت، وينبغي عليه أن لا ينشر مثل هذه الشائعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. المؤمن لا يذيع هذه الأخبار، بل يقف ويتثبت، وربما كان الخبر أحيانا صحيحا ولكن لا ينشره لسوء أثره على الناس. وأيضا من الحقوق تجاه الوطن عدم خيانة الوطن بالتآمر مع الأعداء أو نقل الأخبار، لا سيما من يعمل في الأماكن الحيوية والحساسة. هذه الدولة محسودة على خيراتها، هذه الدولة هناك من يتربص بها، فينبغي أن يكون الإنسان فطنا بصيرا، وأن لا ينقل شيء يسيء إلى هذه الدولة وفيه الخيانة لهذه الدولة. وأيضا من الواجبات تجاه الوطن عدم الإساءة للوطن أو احتقار الوطن، سواء ذلك بالقول أو بالفعل. ولذلك صور كثيرة، فمنها بعض السلوكيات السلبية التي تصدر من أهل البلد حينما يسافرون إلى بلاد أخرى. فالناس في تلكم البلاد حينما يحكمون لا يحكمون على الشخص بمفرده، وإنما يحكمون على دولته. وأيضا بعض الأخبار يتناقلها الناس بصورة سلبية تؤثر على سمعة البلد. قبل فترة لما أنعم الله عز وجل على هذه البلاد بالأمطار، أخذ كثير من الناس ينقل بعض الصور والمقاطع حول الأمطار نقلا سلبيا، حتى وصلت لبعض المتربصين وأخذوا يطعنون في الدولة. فيحذر الإنسان من الإساءة، وربما لا يقصد البعض ولكن هذا السلوك يؤدي إلى الإساءة، وكذلك طرح السلبيات. لا تخلو إخواني دولة في العالم من السلبيات والإيجابيات. هذه الدولة إن كان فيها سلبيات ففيها إيجابيات كثيرة جدا. إذا أراد الإنسان أن يغير، هناك طرق رسمية، هناك أبواب يستطيع الإنسان أن يكتب وأن يوصل هذه الرسالة. وأيضا من صور احتقار الوطن ما يفعله بعض الليبرالية ممن تأثر بدعوات التغريب، من تفضيل دول الغرب على دولته، وإن كانت دولته على خير وتقدم، ولكن تجده دائما محتقرا لبلده، منتقدا لبلده، يتكلم على هويتها، على عاداتها، على تراثها، على قيمها الموجودة، فهذا يتنافى مع هذا الأصل. ينبغي أن يحذر الإنسان من الإساءة لبلده. أيضا من الحقوق أن يحترم الإنسان الأنظمة والقوانين التي لا تخالف شرع الله في البلد، القوانين المتعلقة بالتوثيقات، المتعلقة بالمؤسسات، بالوزارات، بالسير. هذه القوانين تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولو فرط فيها لحصل خلل عظيم وفوضى في البلاد. تأمل معي صورة مصغرة، حينما يحصل تعطل لبعض الإشارات المرورية في أوقات المطر أو في غيرها، انظر حال الناس في السير. هذه صورة مصغرة، كم حجم الفوضى التي تحدث في تعطل إشارة واحدة، ولك أن تتخيل دولة من غير نظام، دولة من غير تشريعات، وعدم تقيد الناس بهذه التشريعات. وأيضا من الحقوق تجاه الوطن الانتماء الصادق للوطن، وهذا لا يتعارض مع الانتماء للإسلام أبدا. وهذه من الشبهات التي تثار بأن الانتماء للوطن غير مشروع. نقول الانتماء للوطن انتماء مشروع، لأن دولة الإسلام في بداية الأمر كانت على طريقة الخلفاء، ثم صارت إلى الدول القطرية، وقام الإجماع على انعقاد الولايات القطرية، فكل دولة فيها ولاية وفيها جماعة وفيها تنظيم، فينتمي الإنسان إلى البلد الذي هو فيه، ولا يعني هذا أنه معارض للانتماء إلى الإسلام، وهي من صور الولاء. الولاء الأول للمؤمن لله ولرسوله، ثم هناك ولاءات منها الولاء للبلد المسلم الذي يعيش فيه، وهذا لا يتعارض مع الإسلام بوجه من الوجوه. وأيضا من حقوق الوطن إخواني الأفاضل حق المحبة، حب الوطن، وهذا مغروس في فطرة الإنسان، إلا من كانت فطرته منتكسة بالأفكار المنحرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وقف على أطرافها وقال: أنت أحب البلاد إلي. فطرة في الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر في المدينة إذا جاء على أطراف المدينة كان يحرك الدابة حبا لها. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: هذا دليل على مشروعية حب الوطن. وأما في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من بلده، قال العيني في شرح صحيح البخاري في عمدة القاري، قال: وهذا فيه أن الإنسان يبتلى بالشيء المحبوب إلى النفس وهو حب الوطن، بل هذا الحب يترتب عليه أمور كثيرة جدا من الولاء والدفاع وغيرها من الصور. وأيضا من حقوق الوطن العمل بإخلاص وصدق. كل فرد في الوطن ينبغي أن يعمل، الطبيب والمهندس والخطيب والإمام والعامل والمعلم، والكل في سفينة الوطن هو على ثغر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ينبغي أن يعمل الجميع على الارتقاء بالوطن وعلى بناء الوطن وعلى تطوير الوطن. وأيضا من الحقوق العظيمة للوطن الحفاظ على مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات الوطن. إذا كان الله عز وجل قد أمرنا بعمارة الأرض وحذرنا من الفساد في الأرض على وجه العموم، فكيف على مستوى الوطن؟ من باب أولى أن يحافظ الإنسان على وطنه، ومن الحفاظ عدم الفساد الإداري وعدم الفساد المالي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، أي في المال العام الذي لا يملكونه، لأن هذا من الفساد. أيضا من الحقوق تجاه الوطن شكر النعم، ينبغي أن نشكر نعم الله عز وجل، فإن النعم زوالة. اسألوا كبار السن، اسألوا اليوم من بلغ 70 و80 كيف كانت البلاد قبل 40 سنة، قبل 50 سنة، كيف كانوا يتعبون في تحصيل الرزق، كيف كانوا يتعبون في الانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى، كانوا يخافون على أنفسهم. بعض كبار السن يحكي لي يقول: كنا ننتقل من منطقة إلى أخرى لا نستطيع ذلك إلا ومعنا السلاح، فمن الله عز وجل على هذه البلاد بالخيرات والأمن والاستقرار، لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر بريد المزيد، ينبغي أن نشكر الله عز وجل وأن نغرس هذا الشكر في الأبناء، في الأبناء، لأن الأبناء ولدوا على نعمة، ولدوا على خير، لم يعرفوا الشقاء، لم يعرفوا ما كان عليه الآباء. هذه رسالة إلى كبار السن ينبغي أن يوصلوها إلى الأبناء. وأيضا من الحقوق، وهي آخر الحقوق، الدعاء للوطن، ينبغي أن يدعو الإنسان دائما لوطنه بالأمن والأمان، أن يدعو الإنسان لوطنه بالاستقرار وبأن تدوم الخيرات، وأن يعمل على ذلك. ينبغي أن يدعو في ساعات الإجابة، فالوطن يحتاج منكم إلى الدعاء. هذه جملة سريعة من الحقوق التي ينبغي على المواطن والمقيم تجاه الوطن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأداء الحقوق، وأن يوفقنا وإياكم للالتزام بالكتاب والسنة، وأن يرزقنا وإياكم للفوز بالجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.